إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالمرأة راعية في بيت زوجها، عنوان في الحقيقة هو من أعظم السبل لأن تكون الأسرة جنة، أن تكون المرأة راعية في بيت زوجها. وهذه الرعاية جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي جاء في الصحيحين عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس، وذكر المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وذكر إمام المسلمين وأنه راع وهو مسؤول عن رعيته. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الرعاة ممن تتسع رعايتهم وتعظم مسؤوليتهم عند الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الزوج وأنه راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ثم ذكر المرأة وأنها راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وفي رواية أنها راعية في بيت زوجها وولده وتسأل عن هذه الرعية، وأيضا جاء في رواية أنها مسؤولة أو راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولا شك أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، فكلامه صلى الله عليه وسلم فيه النفع، فيه الخلاص، فيه السعادة للأمة في هذه الدنيا ويوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة عظيمة في هذا الباب، في باب ماذا؟ في باب الأسرة، وفي باب الحياة الأسرية وكيف تطيب هذه الحياة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة فيما نتكلم به من رعاية المرأة ومن مسؤولية المرأة وأنها راعية في بيت زوجها، بيّن صلى الله عليه وسلم أن المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عن هذه الرعية. فهذه قاعدة ذهبية عظيمة في هذا الباب. من أراد صلاح الأسر بل صلاح المجتمعات فليعمل بهذه القاعدة النبوية، أن تكون المرأة، أن يكون مكان المرأة في بيت زوجها، وأن تعمل على هذه الرعاية. فمتى كانت المرأة على هذه الحال وفي هذا العمل وفي هذه الوظيفة، فإن ذلك من أعظم أسباب كون الأسرة جنة، في يعني بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للأبناء. ومتى نقض الناس هذه القاعدة النبوية العظيمة فتركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن المرأة راعية في بيت زوجها، فإنه ماذا؟ فإن الأمر ينقلب بعد ذلك، ولا تكون هذه الأسرة جنة، بل تكون أقرب لي يعني أقرب للمشاكل أو للاختلاف والتضاد وغير ذلك. فإنه من خالف درب النبي صلى الله عليه وسلم فإن حاله سيكون على خلاف الحال الحسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذه القاعدة، وهذه القاعدة يلزم منها أن تكون المرأة ألصق ببيت زوجها، أن تكون المرأة ألصق ببيت زوجها، وأن لا تخرج من هذا المنزل، وأن تقوم بهذه الرعاية لزوجها وولد زوجها ومال زوجها وغير ذلك مما يتعلق ببيتها. فمتى قامت المرأة بهذه القضية حسنت العلاقة الزوجية، ولا ريب ولا شك أن الأسرة نواة للمجتمع. وأعظم ما يحرص عليه إبليس هو إفساد هذه النواة، لأن الرجل لا غنى له عن المرأة، الرجل خلقه الله سبحانه وتعالى وهو محب للمرأة، وكذلك المرأة لا غنى لها عن الرجل، فالمرأة لا تستغني عن الرجل، والرجل لا يستغني عن المرأة، والأبناء كذلك لا يستغنون عن والديهم. فإذا انفكت عرى هذه الأسرة بالفراق فإن ذلك مؤذن بماذا؟ بتسلط الشيطان على الرجل وعلى المرأة وعلى الأبناء. لذلك من أعظم ما يحرص عليه إبليس اللعين أنه ماذا؟ أنه يدمر كيان الأسرة بإحداث ماذا؟ بإحداث الطلاق فيها. لذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن إبليس إذا أصبح بث جنوده وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتي أحدهم فيقول له لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول الشيطان ماذا؟ يقول أنت، لعلمه أن الرجل إذا فارق المرأة فإن هذه الأسرة ستفسد، تفسد المرأة لأن المرأة لا تصلح إلا برجل، ويفسد الرجل لأنه لا يصلح إلا بالمرأة. هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى مجبولا على حب النساء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك الأبناء إذا فقدوا رعاية الوالدين فإنهم ماذا؟ فإنهم ينحرفون. فالشيطان يسعى سعيا عظيما لإحداث ماذا؟ لإحداث الشرخ في هذه الأسرة. لذلك قعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، وأن تكون المرأة راعية في بيت زوجها، أن تكون المرأة راعية في بيت زوجها حتى تسير سفينة هذه الأسرة المسار الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يدل أن الأصل في المرأة أن تبقى في بيت زوجها وأن تقوم بهذه الوظيفة وبهذه المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة، أي من دلائل وعلامات الساعة، أن تشارك المرأة زوجها في التجارة. فهذا جاء في حديث أو في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أشراط الساعة أن تشارك المرأة زوجها في التجارة. وهذا إن دل على شيء فيدل أن الأصل في المرأة أنها بعيدة عن هذه الأعمال. لماذا؟ لأن لها عملا خاصا بها. ما العمل الخاص بها؟ أن تقوم برعاية المنزل، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. فلا تصلح المرأة لعمل الرجال، كما أن الرجل لا يصلح لعمل المرأة. عمل المرأة الأساس في القيام بالبيت، في القيام بالأبناء، في القيام بالزوج. لذلك بعض الرجال قد يتفوق على النساء، نعم بعض الرجال قد يتفوق على النساء في أخص وظائف النساء. فيعني أشهر الطباخين الآن من؟ الرجال. أشهر يعني من مصففي الشعور النسائية؟ الرجال. مصممي الأزياء، أزياء النساء أشهرهم من؟ الرجال. الرجل سبحان الله تفوق على المرأة في أعمال المرأة، حتى في الطبخ أشهر الطباخين، ذكرنا الطباخين وما ذكرناه، أشهر الطباخين الرجال، أشهر طباخين العالم الرجال. فتفوق الرجال على النساء في هذه يعني الأبواب الخاصة بالنساء. لكن هناك باب لا يمكن للرجل أن يتفوق على المرأة فيه، وهذا الباب هو أعظم باب وأجل باب وأعظم منزلة أنزلها الله سبحانه وتعالى للمرأة. ما هذا الباب؟ القيام ببيتها. الرجل لا يستطيع أن يقوم بالبيت، الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بصفة وبخصائص تختلف عن المرأة، فالرجال ليسوا كالنساء. من الغلط ومن الظلم حقيقة للنساء أن يشبهن بالرجال أو أن يدخلن في ما يختص بالرجال، الرجل شيء والمرأة شيء، وهذا كلام جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أثبتته الدراسات الحديثة ودراسات يعني حتى الغرب، يعني عندهم هذا الكلام من يعني عند كثير من باحثين عندهم هذا الكلام من المقررات، وأن المرأة تختلف طبيعيا وخلقيا وغير ذلك من المعاني تختلف عن الرجل. لذلك ألف بعض يعني بعض الباحثين الغرب كتابا أسماه المرأة من الزهرة والرجل من المريخ. المرأة من الزهرة يعني من هذا الكوكب، والرجل من ماذا؟ من المريخ، للدلالة على أنها أن جنس أو أصل خلقة المرأة تختلف عن أصل خلقة الرجل. فالمرأة خلقت لوظيفة والرجل خلق لوظيفة، لذلك أنيط على عاتق الرجل ماذا؟ أنيط على عاتق الرجل وكان من واجباته قضية ماذا؟ قضية النفقة، وهذا يدل على شيء، فيدل أن هذا العمل إنما أن العمل إنما هو مختص بالرجال دون النساء. فأقول الرجل قد يتفوق على المرأة في بعض أعمالها من الأعمال التي في الحقيقة يعني ليست بالأعمال المرادة من الطبخ وغير ذلك، ولكن العمل الأعظم الذي لأجله أو من طبيعة المرأة أن تقوم به هو عملها في بيتها، عملها في خدمة زوجها، عملها الأعظم في تربية أبنائها. فإذا تركت هذا العمل، تركت هذه الوظيفة، فإنه ماذا؟ فإن الأسرة لن تكون بعد ذلك جنة، شئنا أم أبينا. إذا رجعت المرأة إلى بيت الزوجية قريب العصر ثم ارتاحت إلى المغرب، كيف تقوم بأسرتها؟ كيف تقوم بزوجها؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزواج قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يحتاج بعد يومه وما بذله من جهد ومن تعب يحتاج أن يرجع إلى البيت، فتقابله زوجته وهي في غاية النشاط، قد أعدت له ماذا؟ أعدت له طعامه وهيأت له أموره ورتبت له منزله وأدبت أولاده، فيرجع إلى البيت فيرى هذا الوجه ويرى هذه المعاملة ينشرح صدره، وتكون المرأة سكنا له يرتاح ويفرح وتدوم المودة والرحمة بعد ذلك. ولكن الرجل إذا رجع إلى منزله فإذا بزوجته لم تصل بعده، ثم تصل إلى المنزل فهو في غاية من التعب أو من الجهد وغير ذلك وهي كذلك، فإن ذلك لا شك ولا ريب ينتج عنه من الخلاف ومن التضاد، ويؤدي إلى ماذا؟ إلى كثير من الأمور التي سنذكر شيئا من ماذا؟ من آثارها. لذلك لا بد أن ينتبه الرجال والنساء إلى هذه القاعدة النبوية العظيمة، عندما خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لذلك في الحقيقة الناظر في يعني أدلة الكتاب والسنة يرى أن كثيرا من أدلة الكتاب والسنة تبين أن الأصل في عمل المرأة أن يكون في منزل بيتها أو في منزل زوجها، هذا هو الذي دعا إليه الإسلام وهذا الذي سار عليه الناس قديما، وما خالف ذلك إلا الغرب والشرق، وحرصوا بعد ذلك إلى إدخال المسلمين في مثل هذه المتاهة، أن تخرج المرأة من بيتها. فإذا خرجت المرأة من بيتها ثم يعني بعد ذلك سنحصل سنقطف من الثمار المرة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. لذلك أقول جاءت نصوص كثيرة تدل أن الأصل في المرأة أن تعمل في بيتها، أن تقوم بشؤون منزلها. من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكن، هذه الآية أصل في أن المرأة أصل قرارها في منزلها، وهذه الآية وإن كانت جاءت في أمهات المؤمنين فإن النساء ماذا؟ النساء تبع لهن. يعني بعض الناس يأتي إلى نص من كتاب الله سبحانه وتعالى يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا خاص بالرسول، من أين لنا الخصوصية؟ أو هذا خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نثبت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لنسائه ولا لأحد من الأمة إلا بدليل واضح. فالأصل أن هذا أن النساء تبع لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في نساء النبي وهن من هن في منزلتهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن النساء ماذا؟ فإن النساء تبع لهن بعد ذلك. وإذا قرت المرأة في بيتها فإنه ماذا؟ فإنه سيتحقق لها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة العظيمة، وهي أن المرأة ماذا؟ أن المرأة قرارها في منزلها، وهي راعية على بيت زوجها، وهي مسؤولة كذلك يوم القيامة عن هذه الرعية. أيضا مما يدل على أن هذا هو الأصل ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما، يعني النساء ابتعدن عن الرجال، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سبحان الله، فذكرنا أنهن ما لا يستطعن أن يدخلن في ماذا؟ في عالم الرجال. هذا هو الأصل في المرأة، ما تستطيع أن تدخل في عالم الرجال، لأن المرأة إذا دخلت في عالم الرجال كما يقول ابن القيم، إذا دخلت المرأة واختلطت بالرجال فإن ذلك من أعظم فساد العالم، من أعظم أسباب فساد العالم اختلاط النساء بالرجال. نعم، قد يكون اختلاط النساء بالرجال يعني مقدرا بقدره في بعض الظروف، تذهب إلى السوق، تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الحج، يعني هذه أمور يسيرة، لكن أن يكون الأمر دائما وفي كل يوم لساعات طويلة فإن ذلك ينتج عنه من الشرور ما لا يستطيع أحد أن يرده، وهذا معلوم وهذا واقع يعيشه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن تقوم المرأة بهذا الدور العظيم. هذا يعني هاتان الفتاتان بنتي الرجل الصالح، ماذا قلنا؟ قلنا وأجبنا موسى عليه الصلاة والسلام وبينا عذرهن، فقلنا وأبونا شيخ كبير، يعني لو كان أبونا يعني في صحة وفي عافية لكان هو الذي يتولى هذا العمل، لأن هذا العمل ليس لهن أو لهن إذا ما كان هناك رجال، لكن لما كان هناك رجال اعتذرنا بهذا العذر. ثم لما جاء موسى إلى هذا الرجل الصالح وحكى له قصته وما حصل مع قومه، ماذا قال شعيب؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا يعني هذا الرجل يريد من موسى أن يشتغل عنده حتى ماذا؟ حتى يكفي بناته هذا العمل. فالبنات والنساء الأصل أن يبقين في بيوتهن. فاتفق مع موسى على مهر لإحدى ابنتيه، والمهر 8 سنوات عمل عند ماذا؟ عند هذا الرجل. فإن أتممت فإن كملت 10 فهذا من خير وبركة ومن عندك، يعني لا ألزمك بذلك، لكن كمل 8 سنوات. طبعا جاء في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أكمل 10 سنوات عند هذا الرجل في العمل في خدمته وفي خدمة أهل بيته. فهذا أيضا مما يدل أن المرأة الأصل أن تعمل ماذا؟ أن تعمل في منزلها. وأيضا من الأدلة التي تدل على هذه القضية، وهي يعني هذه قضية حقيقة هي القضية المحورية، إذا يعني الإنسان آمن بهذه القضية ونشر هذا الإيمان بعد ذلك في الناس يعني ارتحنا كثيرا. أما أن يكون النساء الزوجات والبنات والأخوات كل واحدة تذهب إلى جهة من الجهات، هذا الحديث لا ينطبق في الحقيقة على هذا الواقع، يعني لا ينطبق، ينطبق في يعني نسبة معينة أو نسبة مئوية ضئيلة، ولكن لا ينطبق في الواقع على الحقيقة وعلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها. والمرأة راعية في بيت زوجها، إذا ابتدت رعاية المرأة في بيت زوجها من العصر أو من المغرب فماذا يعني؟ ما هذه الرعاية؟ إنما الرعاية تكون من بداية اليوم إلى آخره. فإذا قامت بهذه الرعاية صارت سفينة المنزل وطابت الحياة وكانت الحياة فيها المودة وفيها ماذا؟ وفيها الرحمة. أيضا مما يدل على هذه القضية قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. فكما أن الليل يختلف عن النهار، كذلك المرأة تختلف عن الرجل. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن سعي الرجل يختلف عن سعي المرأة: إن سعيكم لشتى. وهذا السعي ليس فقط في العمل الصالح، حتى في العمل الذي يقوم به الإنسان في خدمة أهله، في يعني ذهابه وإيابه وعمله واشتغاله، كذلك المرأة عملها يختلف عن عمل الرجل. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم ماذا؟ إن سعيكم لشتى. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزواج ذكر أنه سكن، سكن، وأن المرأة سكن، وفي كونها سكن من المودة ومن الرحمة، ما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إن في ذلك، قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن تكون الأسرة على هذا المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا خالفت الأسرة هذه الطريقة فإن الأمر لا ينتج عنه لا سكن ولا مودة ولا رحمة، إلا ما يعني إلا الشيء اليسير والذي قد ينتج من ورائه ما ينتج من الإشكال الكثير. أيضا ماذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عداوة إبليس لآدم؟ قال سبحانه وتعالى في قصة آدم وبيانه لعداوة إبليس، قال سبحانه وتعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: فلا يخرجنكما، أي لا يخرجك يا آدم مع زوجك حواء من الجنة، قال فتشقى. لماذا لم يقل فتشقى يا؟ بيّن ذلك الآيات بعد ذلك، فقال سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الآن الرجال لماذا يعملون؟ يعمل الرجال لأجل نفي الجوع والعطش والعري ويعني عدم المأوى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن الجنة هذه الأمور منتفية فيها، فإن خرجت من الجنة فسوف يترتب على عاتقك هذا الشقاء يا آدم، فسوف يعني تسعى في دفع الجوع والعطش ودفع العري وعدم المأوى عن نفسك وعن أبنائك. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإخراج ذكر سبحانه وتعالى إخراج بالتثنية، قال: فلا يخرجنكما من الجنة، تخرج أنت وزوجك. لكن لما ذكر الشقاء والعمل والجد للتحصيل أو للحصول على هذه المطالب من الطعام والشراب والملبس والمسكن قال سبحانه وتعالى: فتشقى. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأصل أن العمل إنما هو منوط بالرجل، والمرأة تكون بعد ذلك راعية في بيت زوجها وقائمة بهذه الشؤون التي ماذا تطيب بعدها الحياة. ثم يعني الأدلة على ذلك يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذه القضية وإن كانت من القضايا التي لا قد يعني بعض الناس يتحرز من الكلام فيها، لكن هذا الذي دل عليه كتاب الله دلالة واضحة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الناس قديما. هذا الذي نعم قد تعمل المرأة في حدود معينة بعد ضوابط من يعني من شرع الله سبحانه وتعالى تلتزم بها، وهذه في حدود ضيقة. وأما في خلاف ذلك فإن هذا الحديث وأن تكون المرأة راعية في بيت زوجها في الحقيقة لا ينطبق على واقع الحال الذي يعيشه كثير من الناس. لذلك ترك المرأة لهذه الوظيفة ولتطبيق هذا الحديث وإعانة زوجها لها في هذا الباب ينتج عنه من الأمور ما ينتج. فالمرأة إذا تركت هذه القضية، تركت يعني هذه الوصية وهذه القاعدة النبوية العظيمة، فإنه ينتج عن ذلك كثير من الإشكالات، إشكالات في تربية الأبناء، فإن الأبناء بعد ذلك الآن أطفال الصغار، الأطفال الصغار الذي لا يعون شيئا بسبب عدم قيام النساء أو بعض النساء بهذه القضية في أنفسهن، يتلقفهن من لا خلاق له، يذهب عند أو الحضانة أو غير ذلك، فتقوم عليه مربية، الله أعلم بحالها، فيتقلب بين النساء، وهكذا يتقلب هذا الصغير المسكين في الحضانة، ثم في كذا، ثم في المنزل يعني التي تقوم به المربية أو الخادم أو غير ذلك، ينفصل انفصالا لا شعوريا عن هذه الأم، فلا يكون لها أثر في تربية ولدها. وقد رأيت، وهذا نراه كثيرا للأسف الشديد، رأيت صبيا طفلا صغيرا معه أبوه وأمه وجده وعمته، وهو والله لا يطلب إلا الخادمة. هذا الصغير عمره سنتان ويسأل إلا عن الخادمة. لماذا؟ لأن المرأة تركت هذه الوصية العظيمة، تركت هذه الرعاية، فهي بعيدة عن ولدها. من الذي يقوم بهذا الولد المسكين؟ الذي يقوم بهذا الولد هذه الخادمة، التي يعني في كثير من الأحيان لا خلاق لها، قد ما تدين بدين الإسلام، فماذا ينتج؟ ماذا تكون التربية؟ كيف ينشأ هذا الصغير المسكين؟ لا شك أنه سينشأ نشأة فيها من التناقض وفيها من البعد، بل بعضهم قد ما يحسن الكلام. نعم، بعضهم ما يحسن الكلام، لأنه ماذا؟ لأنه قد انشغل عنه أهله وجماعته، فقام به من قام من هؤلاء. وأيضا مما ينتج عن هذه القضية أن المرأة إذا خرجت من منزلها فاكتفت بنفسها وصار لها ما تعيل به نفسها، عندها سيارة وعندها مال وغير ذلك، فإنه ماذا؟ فإنها بعد ذلك تريد الانفصال، أو يسهل عليها بعد ذلك الانفصال. لذلك كثير من حالات الطلاق لو تأمل الإنسان في الأرقام وفي الإحصائيات سيجد أن كثيرا من حالات الطلاق إنما مرده إلى أن المرأة، أو أن غالب هذه الحالات المرأة تكون فيها عاملة. لذلك بعض البلاد، يعني بعض البلاد العربية التي يعني المرأة لا تعمل فيها إلا في منزل زوجها أو في الحقل أو شيء قريب، تكون نسب الطلاق فيها متدنية جدا، بينما كلما عظم دخول المرأة، وهذا يعني إذا من أراد الإصلاح فهذه طرق الإصلاح، هذه طرق الإصلاح، فترى أن في بعض البلاد مما كثر أو عظمت فيه أو فيها نسب الطلاق، أن تكون هذه البلاد كثير من الناس قد انشغلن بوظائفهن وأعمالهن، فلما تنشغل المرأة بالوظيفة أو تعمل العمل خلاص ترى نفسها لا تحتاج لهذا الرجل، لا تحتاج إليه، تقوم بنفسها، تصرف على نفسها، عندها سيارتها، تذهب يمينا وشمالا، فإذا أغضبها زوجها أو حصل بينها وبينها خلاف سرعان ما تبادر إلى ماذا؟ إلى قضية طلب الطلاق والانفصال عن هذا الزوج، ثم يحدث بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. لذلك الأمر يعني ليس بالسهولة، هذه الوصية وصية عظيمة جامعة فيها والله سعادة الدارين، سعادة هذه الدار، سعادة دار الآخرة، لأن المرأة إذا قامت ببيت زوجها تطيب الحياة، ثم لا تخالف أمر ربها سبحانه وتعالى لا في زوج ولا في ولد، ولا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فتكون بذلك ناجية عند الله يوم القيامة. أيضا من الآثار العظيمة التي تترتب على يعني ترك المرأة لهذه الوصية وأن تكون راعية في بيت زوجها، قد ينحرف زوجها كما هو واقع بعض النساء، لأن هذا الرجل المسكين لا يجد من امرأته ما يصبو إليه من الحنان والعاطفة والسكن والرحمة والمودة، وإذا كان ضعيف الإيمان فإنه يذهب ويبحث بعد ذلك عن ماذا؟ عن من يعني يكفيه هذا الجانب، هذا لا شك إنه من الخطورة بمكان. أيضا مما يترتب على ترك المرأة لهذه الوصية من الآثار الخطيرة جانب اقتصادي في مزاحمة النساء للرجال في وظائفهن، لما تزاحم المرأة الرجل في وظيفته فإن الرجل لا يجد مجالا. لماذا؟ لكثرة مزاحمة النساء له، كثرة مزاحمة أو دخول النساء في هذا الباب الذي في الحقيقة الأصل أنه ليس لهن. نعم، قد تعمل المرأة في حدود ضيقة بضوابط لا بد أن تأتي بها، فإذا قامت بهذه الضوابط حق القيام واحتاجت للعمل فإنه في مثل هذه الحدود، وهذا سيكون أمرا يسيرا مثلا في تطبيب بنات جنسها أو في تعليم بنات جنسها، هذه الأبواب التي يصلح لها المرأة. أما أن تدخل المرأة في كل باب وفي كل عمل وفي كل جانب، الرجال بعد ذلك لن يجدوا مجالا في يعني العمل، وهذا ينتج عنهم من الأضرار ما لا يخفى. فإن النفقة إنما هي ملقاة على ماذا؟ على عاتق الرجل. ثم غالب ما تحصل عليه النساء أن يذهب في الحقيقة في بعض، نعم بعض النساء قد يحتجن لهذا المال، لكن كثير من مال النساء التي يعني تتكسب المرأة من وظيفتها إنما يذهب في أمور من الحاجيات أو من الكماليات، يعني في عطر في كذا في كثير من النساء هذا واقعهم. يعني أنا أقول بعض النساء، يعني طبعا هذا كلام قد ما يرضي البعض لكن هذا هو الواقع، هذا هو الحقيقة. لماذا نغطي الشمس بغربال؟ بعض النساء تمشي ب50,000، تمشي ب50,000، الشنطة ب10,000 درهم، والعباء ب2,000 درهم، والشيلة ب1,000 درهم، وبعد ذلك الذهب، فتمشي ب50,000. لماذا؟ لأن أموال في أيديهن، ثم التصرف في مثل هذه الأمور، في أمور في الحقيقة لا قيمة لها، أو في أمور من يعني الكماليات التي لا تحتاج لها المرأة بمثل هذه الصفة. بينما إذا كان الأمر بيد الرجال فإن ذلك مما ينتج عنه الخير وتسد حاجة الناس، ويقوم الرجال حق القيام. لو قام الرجال بهذه الوظائف وما كان النساء أعطي للرجال أو زيد في حق الرجال، فإن الرجل سيقوم بهذه الأسرة وستقوم هذه الأسرة على خير، وستكون أو سيكون المجتمع بعد ذلك على خير عظيم. وأما إذا خالفنا فإن كثرة الكلام لا تقدم ولا تؤخر. إذن هذه الحقيقة وهذه القاعدة وهذه الوصية النبوية، من أراد أن يعمل بها فليعمل بها على حقها وحقيقتها، وليعمل بها بصدق، فتكون المرأة نعم راعية، تكون المرأة راعية في بيت زوجها وقائمة بهذا البيت، قائمة بزوجها بطعامه بشرابه بغير ذلك، قائمة بأبنائها حريصة على تربيتهم وعلى تعليمهم وعلى القيام بهم. متى قامت المرأة بهذا الأمر صارت سفينة الأسرة، وسعدت وطابت الحياة وخفت المشاكل، ولم يجد الشيطان في غالب الحال سبيلا ولا طريقا للدخول على هذه الأسرة ولا على إفسادها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن تكون يعني أسرنا وأسر جميع المسلمين كما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم وكما أمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.